أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في التمسك بإمضاء الشارع للارتكاز العقلائي لإثبات اعتبار الشخصية الحقوقية عند الشارع، وقد ذكرنا في مقدمة البحث أن هناك خلاف في أن مصب الإمضاء هل هي على السيرة السلوك الجامد الخارجي وحدوده، أو أنه الإمضاء مصبه الارتكاز بما له من عرض عريض. والمصنف تبعا لأستاذه السيد الشهيد رحمة الله عليه يرى أن الإمضاء يشمل الارتكاز العقلائي بعرضه العريض، ولا يختص بالمقدار المترجم بالعمل. والوجه في ذلك أن شأن الشارع هو التوجيه، لا بلحاظ تصحيح الأعمال الفعلية الخارجية للمسلمين، بل شأنه تصحيح مفاهيمهم ومرتكزاتهم التي يؤمنون بها في شؤون القضايا التي هي بمعرض التسرب إلى أغراض الشارع. فليس من الحكمة للمقنن أن يسكت عن ارتكازات تهدد أغراضه ومصالحه، بحيث تكون في معرضية التسرب إلى وين؟ إلى القضايا الشرعية ومعرضية سلوك العقلاء لها، ولو في المستقبل فيما يخص الأغراض التشريعية. وليس من الحكمة والعقلاء أن ينتظر المقنن حتى يتحول الارتكاز إلى سلوك فيقع التهديد، بعد وقوع التهديد يأتي الشارع ويرفعه بعد وقوعه. هل هذه طريقة عقلائية؟ لا، العقلاء يحولون دون حصوله، فالدفع أولى من الرفع وأسهل من الرفع. لا أنني أنتظر أن تقع المشكلة وأن يقع ما يهدد أغراضي بعد ذلك أتحرك. إذن الطريقة العقلائية تقتضي أن الشارع كسائر المقننين ما يهدد أغراضه الترشيعية من مفاهيم وارتكازات في معرضية التسرب لا بد أن يردع عنها. فسكوت الشارع حينئذ يدل على إمضاء الارتكاز بعرضه العريض، بعرضه الواسع. إذن نكتة نقض الغرض تقتضي شنو شيخنا؟ التوسعة. فلي التوسعة، فلي. ومن هنا يتضح الدليل على المطلب، فنقول بناء على أن مصب الإمضاء هو الارتكاز العقلائي، نقول أصل الملكية والذمة والمعاملات وغيرها من الأمور الارتكازية لدى العقلاء والمعمول بها في زمان المعصوم في الشخصيات الحقوقية. نعم، في الشخصيات الحقيقية
هذا الارتكاز موجود بعرضه الواسع العريض. وأما في الشخصيات الحقوقية فيوجد هناك نعم أمور ارتكازية وإن كانت دائرتها ضيقة، ولكن ضيق الدائرة لا لمشكلة في ضيق الارتكاز يا شيخ مرتضى، لا أن الارتكاز ضيق، بل كانت نتيجة عدم التعرف على المصادق المعاصرة لنا. ولو التفتوا إلى المصادق الجديدة التي تحصل عليكم السلام بمرور الزمان لاعترفوا بها ورتبوا عليها أحكامها، ولا يرون موضوعية للشخصيات الحقوقية التي في زمانهم. هم عرفوا الدولة، عرفوا مثلا بيت المال بناء عليه، عرفوا منصب الإمامة، عرفوا الشخصيات الحقوقية الأخرى. إذن فأصل الارتكاز يكون أوسع من المقدار المعمول والمترجم خارجا، فسكوت الشارع إمضاء لكل دائرة الارتكاز، كما قلنا في مملكية الحيازة. واضح إن شاء الله. إذن نتشبه بنكتة الإمضاء للنكتة الارتكازية، وهذا دليل على إمضاء واعتبار الشارع لأي شخصية الحقوقية، وأنها تملك، وأنها لها ذمة، وأنها 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 مثل الشخصية الحقيقية، إما كانت أزياد مثل ما قلنا للشيخ حسن. هذا هو الدليل الأول. ولكن الماتن السيد الحائري دام ظله قال بأن الاستدلال المذكور غير صحيح، ما قبل. وقياس مقامنا بمثال مملكية الحيازة قياس مع الفارق، وتوضيح ذلك أن إذا أردنا أن نتمسك بنكتة إمضاء الارتكاز العقلائي في زمان المعصوم لإثبات الحكم يا شيخنا على مصداق في زماننا كما نريد أن نفعل، لا بد أن نقول هذا إنما يصح في مورد دون مورد، فهنا فرضيتان وصورتان. إذن عندنا ارتكاز، تمسكنا بإمضائه، نريد نثبت بعد ذلك مصادق شنو جديدة غير موجودة في زمان الناس، هذه دائما نطبقها صحيحة أو فيه تاف تفصيل. يقول عندنا صورة، الصورة الأولى أن نفترض بأن المرتكز عبارة عن قضية فيها حكم وموضوع، هذا النقطة الارتكاز قضية، الارتكاز مرجعه إلى قضية فيها حكم وموضوع، وحينئذ يأتي الشارع ويمضي هذه القضية الارتكازية للموضوع بغض النظر عن مصادقه الخارجية المعمول بها في زمان النص. وحينئذ يقال متى ما ثبت إمضاء الحكم لهذا الموضوع فيمكننا أن نتمسك حينئذ بالارتكاز المنضى لإثبات الحكم على أي مصداق؟ على المصداق الجديد، لأنه لا فرق بين المصداق الموجود في زمان النص وهذا المصداق في كونهما كلاهما مصداقا لموضوع القضية الممضات. فإذا وين يصب الإمضاء؟ على الموضوع، على الحكم. هذا الموضوع له هذا الحكم. الآن المصادق ما هو؟ هذه تتغير باختلاف الزمان والمكان، وهذا من أحد تطبيقات أنه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لا بمعنى التغير بمعناه الحقيقي، بل بمعنى تولد مصاريق جديدة لموضوع الحكم الشرعي. فإن هذه القضية الممضاة بمثابة القضية الحقيقية، وفعلية الحكم بفعلية موضوع قلة المصادق، كثرة المصادق، تجدد المصداق، لا يضر بذلك. إذن متى ما كان هذا المصداق مصداقا حقيقيا وتكوينيا لذلك الموضوع، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، وإن لم يوجد ذاك المصداق في أي زمان. مثل يقول الشارع بل يحرم الإهانة، مصداق الإهانة الآن في زماننا ما كان موجود في زمان الشارع، أنك في الواتساب ترسل له صور تضحك وكذا هيتينه، هل موجود في زمان الناس؟ لا. إذن الحكم معلق على موضوع مقدر الوجود، متى ما وجد مصداقه حقيقتان ثبت الحكم. إذا الخلاصة، إذا فرض أن الارتكاز متعلق بموضوع وهذا المصداق الجديد في غير زمان النص مصداق حقيقي للموضوع، فعلية الحكم بفعلية الموضوع، فيمكننا أن نتمسك بالارتكاز لإثبات المطلب. هاي صورة. الصورة الثانية، وهذا مثال الحيازة، خلينا نقرأ بصوتين. فإنه المرتكز في الارتكاز العقلاء أنه من حاز ملك الممليكية حكم مرتكز في ذهن العقلاء على أي موضوع؟ على موضوع الحيازة. وكان المصداق المتواجد في زمان النص هو الحيازة الحاصلة باليد والأدوات اليدوية والبدائية، ووجد الآن مصداق جديد حقيقي للحيازة والاستيلاء بل بالوسائل الحديثة، وهذا مصداق حقيقي وتكويني للحيازة. فيصح أن يقال أن الحكم الارتكازي الذي كان ثابتا لدى العقلاء يصح تطبيقه في المقام، والمصداق الجديد يحكم فيه بالمملكية. والعقلاء أصلا في زمان الناس كانوا يقولون بمملكية هذا المصداق، إلا أنه لضيق في الأدوات، لضيق الأدوات ولحصول مانع خارجي، ما تحول إلى مصداق خارجي متجسم في العمل. إذن الحكم بالمملكية لهذا المصداق الجديد كامن في الحكم الارتكازي، أصلا موجود في الحكم الارتكازي الذي كان ثابت، والضيق كان في المصداق الخارجي لا في الارتكاز. إن شاء الله واضح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا افترضنا أن هذا الذي بعد زمان الشارع وفي زماننا ليس مصداقا حقيقيا لذاك الموضوع في القضية الارتكازية، في الدقة هذا مو الموضوع، ليس مصداقا تكوينيا وحقيقيا لمن؟ لذاك الموضوع الموجود في القضية الارتكازية. ولكن العقلاء توسعوا بأحد أمرين التوسع، إما توسعوا في الحوك وإما تمسعوا في الموضوع بإيجاد فرد اعتباري للحوك. فكم طريقة في التوسع؟ طريقتان. الطريقة الأولى أن يتوسعون في الحكم مباشرة، فيقول العقلاء أن ذاك الحكم الثابت لموضوع في زمان الشارع نمده ونوسعه لغير موضوعه، فمثلا مملكية الحيازة حكم نوسعها لهذه المملكية الحاصلة بهذا الموضوع الذي ليس هو حيازة، هذا توسع شنو؟ في الحكم مباشرة. وتارة أخرى الطريقة الثانية لا، من باب الحكومة، الحكومة في الحقيقة الحكومة الموسعة توسعة للحكم لكن بطريقة غير مباشرة. مثلا إذا تقول، إذا قال الشارع أكرم العالم ثم قال لنا المتقي عالم، هذا وإن كان تصرف في الموضوع بإيجاد فرد اعتباري لموضوع أكرم، لكن مآله في الحقيقة إلى توسعة الحكم لكن توسعة غير، ولهذا قالوا هذا إثبات للحكم بلسان إثبات الموضوع أو نفي للحكم بلسان نفي الموضوع. بس احنا بحثنا الآن ليفيدنا الحكومة الموسعة للحكومة المضيقة. فيأتي العقلاء ويقولون ذاك الحكم الذي له موضوع نحن نوسع الموضوع فنقول هذا حيازة، مع أنه مو حيازة حقيقتان، نجعله مصداقا للحيازة. من نظر إلى الطير، واضح شيخنا، من نظر إلى الطير أو لحقه هذه حيازة وإن ما أمسكه باليد، فهذا من باب الحكومة الموسعة التي ترجع إلى توسيع الحكم بطريق غير مباشر. هل هذا مقبول أو مقبول؟ مو مقبول، إذ ليس من شأن مقنن يوسع حكم مقنن آخر ويتصرف في موضوع على كيفه، فلا أثر للتوسعة العقلائية الحاصلة بعد زمان الشارع، ولا يمكن أن تفرضها على مقنن، فعل مقنن ليس حجة على مقنن آخر. فمثلا إذا جاء الشارع وقال من حاز ملك، والحيازة هي الاستيلاء والسيطرة، جاء العقلاء وقالوا نوسع هذا الحكم إلى مملكية غير الحيازة كبعض المقدمات، كما لو فرضنا أنه لحق الطير، قل من لحق الطير فقد ملكه، أنه ما صار في يده، أو نظر إلى الطير من بعيد الضائع فوقعت عينه عليه فقد حاز. قطعا هذه التوسعة الحكمية لا أثر لها عند الشارع، ولا معنى لإمضاء الشارع لها توسع بعد الشارع. أو العقلاء قالوا لا إحنا نحترم مشاعركم، ما نريد نوسع الحكم، إحنا نصرف الموضوع. فنقول رؤية الصيد حيازة، ما يغير الواقع شيء. ولهذا ورد يا شيخنا في الرواية أن أحدهما رأى طيرا فلحقه، والآخر جبارز برز إليه الطير فمسكه. الطير لمن؟ هل لمن نظره ولحقه أو لمن أمسكه؟ قال للعين ما رأت ولليد ما أخذت. واضح شيخنا، للعين ما رأت استانسه شافها، ولليد ما أخذت. العين فلو جل عقل يقول لا، من هو اللي بذل المجهود؟ ذاك اللي لحق وراه، حصره لما وصل إلى الشجرة وصل إليه. أنت يوحب بارز من برس قاعدينه، ما نقبل، لا تقبله. للعين ما رأت ولليد ما أخذت. وهنا المصنف، أنا ذكرت مثال، هو جاب مثال آخر، والمصنف في الكتاب ذكر مثالا للتوسعة، وهو أننا لو فرضنا أن العقلاء حكموا بعد زمان الشارع أن من أشعل مصباحا واتسع نوره على الأجسام التي هي مباحات أصلية فقد ملك تلك الأجسام. وقاعد وش يسوي يا شيخنا؟ عنده مصباح، مقدار ما يضرب المصباح جسما مباحا، مثل يسوي مسابقة بالطيور، طيور تطير، اثنين قاعدين على الكرسي، خوش فكرة هذه، كل واحد يجوي المصباح، إلا مصباح يضرب الطير فقد حازه. إما بالتوسعة الحكمية أو بالحكومة الاعتبارية. هل هذا معنى أن الشارع نقول بمقتضى النكتة الارتكازية الممضاة أن من حاز ملاك انثبت الملكية ونمضيها هل يصح؟ لا، لأن هذه ليست مصادق حقيقية للموضوع. الممضاء حكمه من قبل الشارع. اللهم إلا أن نقول، خلاص خرج عن البحث، ألا فرض أن ما هو المرتكز في ذهن العقلاء في زمان الشارع الحياز الأعام من الحقيقية والاعتبارية. ولكن هذا خروج عن محلل الباح، وهذا فرض غير واقعي. إلا أن ندعي على فرض غير واقع أن موضوع الحكم الارتكازي للعقلاء في زمان الناس ما يشمل الحياز الاعتبارية لكل زمان بحسب الزمان، فيكون انتشار النور على الأجسام حيازة لها بل مصداقا حقيقي للموضوع العام من الحيازة الاعتبارية والحقيقية. ولكن هذا رجع لأي قسم؟
الأول.
القسم الأول.
إثباتا
ما موجود، نعم، لكن لو وجد ما عندنا مشكلة. وين تريد توصلنا أيها الحائري؟ يقول إذا جئنا إلى محل البحث عندنا ارتكاز عقلائي، تقولون في زمان الشارع للشخصية الحقوقية في نطاق ضيق، ونحن نقول خلق هذا محل بحثنا، ونريد الآن أن نسقط هذا المطلب على محل البحث، فأيها المستدل قلتم أن عندنا موضوع موجود في زمان المعصوم وهو عبارة عن بعض الشخصيات الحقوقية، وفيها حكم وهي الملكية أو الذمة أو إنشاء المعاملات، إنشاء الدعاوى، هذه أحكام على موضوع. ما هو الموضوع؟ بعض الشخصيات الحقوقية. وببركة هذا تريدون أن تقولوا أن هناك ارتكاز ممضى لإثبات الشخصية الحقوقية في زماننا. هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ يقول المصنف: لا يحرز يا شيخنا، لا يحرز أن موضوع الحكم في القضية الارتكازية سنخ موضوع واسع يشمل مصاديق الشخصيات الحقوقية في الزمان المتأخر عن الشارع، إذ الذي كان يعرفه العقلاء وما هو محل التفاتهم إنما مثل هذه الشخصيات الحقوقية الخاصة، لا مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات. إنما كان يعرف بعض الشخصيات كمنصب الإمامة التي وليها الإمام، في مثلا منصب الإمامة مثلا، أو الدولة بناء على أنه شخصية حقوقية يعرفها العقلاء في زمان النص. واضح إن شاء الله. إذ في زمان النص عندنا دول، دولة الروم، دولة الفرس، فعندهم شنو؟ الدولة. فما كان يخطر على بالهم ليس هذا الموضوع للشخصية الحقوقية. بأي عرضه؟ بعرضه العريض. فلعل موضوع هذا الارتكاز هو عبارة عن سنخ موضوعين، هو تلك الشخصيات الحقوقية يعني لها موضوعية عندهم، الدولة، وإلا يلزم اختلال النظام العام، مثلا منصب الإمامة كمنصب قدسي، ففي خصوصية كونه دولة يلزم منها اختلال النظام أو منصب قدسي، فلعل هناك موضوعية شيخنا لهذه الشخصيات الحقوقية، لا أن عندهم موضوع واسع يقبل الانطباق على أي مصداق، لا حتى مثل الشركة والمؤسسات والبنوك وغيرها من الشخصيات والجمعيات والصناديق الخيرية. فهل تحرزون هكذا موضوع شيخنا مرتضى؟ نعم. فلا نحرز سعة موضوع الارتكاز حتى يقال هذا مصداق حقيقي للموضوع. هذه الخصوصيات لا تخطر على بالهم أصلا. واضح. فلعل هناك موضوعية لبعض الشخصيات الحقوقية اقتضت أن يجعلون لها الملكية العقلاء من باب حفظ النظام العام، أو إحنا منصب قدسي منصب الإمامة، أما شركات وبنوك مع أنهم يمارسون الشركة ولكن ما عندهم شركة قانونية كما شرحنا، الشركة القانونية عندهم شركة عادية باصطلاحنا مو شركة القانونية، فلماذا لم يفترضوا شركة قانونية مثلا؟ إذن ما هو المرتكز؟ لا يحرز أنه موضوع واسع يشمل مثل هذه المصاديق الخارجية. ونحتمل نكات موضوعية يا شيخنا لهذه الشخصيات الحقوقية، فبناء على هذا يكون التمسك بدليل الارتكاز شبهة مصداقية. فلعل هذا الآن من باب التوسعة للحكم أو من باب جعل فرد اعتباري، فلا ينفعنا دليل السيرة أو الارتكاز. إذا متى ينفعك دليل الارتكاز؟ نقطة مهمة. إذا أحرزت حدود الموضوع الذي في زمانهم أحرزت الحدود، ما عندك مشكلة في الحدود، حينئذ تقول هذا مصداق حقيقي للموضوع أو مصداق حقيقي للموضوع. إذا كان الموضوع مو واضح الحدود، ونحتمل أن الارتكاز إنما لبعض الشخصيات خصوصا أنها قليلة جدا، فلا نحرز ساعته الموضوع، فيكون التمسك بدليل الارتكاز الممضى شبه مصداقية. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال الأول، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، الشخصيات الحقوقية في زمان العقلاء أو في عند العقلاء في زمان الشارعي ليست شخصيات حقوقية عقلائية بحتة. ركز معي، ليست شخصيات حقوقية عقلائية حتى نتمسك بالارتكاز العقلائي. عجل شنو دي شخصيات؟ يقول الحائري أن هذه الشخصيات الحقوقية فيها عنصر تأثر من تشريع المشرع، سواء كان مشرع مولوي أو مشرع قانوني، يعني لا علاقة بالمولى والعبيد، وليس هذه نكتة عقلائية. فمثلا الدولة إنما هي عبارة عن شخصية حقلائية تتأثر بعنصر المشرع ورأي صاحب القانون، فلهذا يشترطون في هذه الشخصية الحقوقية أن تكون مطابقة لبعض أحكام المقنن، سواء كان المولوي أو العقلاء. عقلائي مثلا الآن نفس، مثلا افرض أن الآن مثل شخصية حقوقية وهو منصب الإمامة، منصب الإمامة هل هو منصب عقلائي محض أو لا علاقة بتأثير المشرع؟ يشترط أن يكون عادل، يشترط أن يكون بالشورى على مبناهم، هذه كلها أحكام وقوانين ما مشرع. وكذا الشخصيات القانونية الموجودة في الدولة، إذا هي غير الدولة، لو فرضنا عندنا شخصية قانونية موجودة في الدولة، هذه الشخصية الحقوقية لابد أن تكون مطابقة لتشريعات الدولة التي فيها، فليس البحث فيها بحث عقلائي محض، ولهذا الشخصية الحقوقية تختلف باختلاف الدول. إذن هذه مو مسألة عقلائية محضة. نفس طبيعة الشخصية الحقوقية ليس مطلبا عقلائيا بحتا، بل هو متأثر بتشريع المشرع، سواء كان المشرع إلهي أو المشرع وضعي. ولهذا قد يكون في دولة يعترفون بهالشخصية الحقوقية، في دولة ما يعترفون بالشخصية الحقوقية، حسب كون هذه الشخصية جامعة لشرائط تشريعات الدولة أو ليست جامعة لتشريعات الدولة. فنحن نتكلم عن سنخ مفردة ليست عقلائية حتى نتشبث بإمضاء الارتكاز العقلائي. والخلاصة أننا هذه الشخصية الحقوقية لو كانت عقلائية محضة لكان أمرها إثباتا ونفيا بيد الارتكاز، فيأتي بحث الإمضاء وعدم الإمضاء. وأما إذا كانت هذه الشخصيات الحقوقية فيها عنصر من تشريع المشرع، سواء كان المولى أو الدولة، فصارت لا علاقة لها بالعقلاء بما هم عقلاء. ومن هنا نلاحظ أن الشخصيات الحقوقية تختلف باختلاف الدول، وقد في دولة تثبت في دولة ما تثبت حسب مطابقتها لتشريع الدولة وشروطها. التفتيل المطلب، ها هذا هو. إذن المسألة مو عقلائية حتى يطرق أي باب، باب الارتكاز العقل، ارتكاز العقل يتمسك به. فالقضايا العقلاء كالظهور كالخبر كالاعتمار على الإخبارات على الإطمئنان. الإشكال الثالث يأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. إشكال ثالث مبني على كلامه في الأصول، نعم. فليس عندنا يقول برهان كذا بحسب الطرق التي شرحناها في علم الأصول كذا وكذا. يأتي إن شاء الله بيان المطلب صفحة 94. صلى الله على محمد. عبارات سهلة، نحن نقرر المطلب وتقرأ العبارات.